أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لنا أن خبر سعدان بن مسلم إلى الآن تام الدلالة، إلا أن كاشف الثاني رحمة الله عليه باعتبار أنه تبنى القول الأول فرد دلالة هذا الخبر. وحاصل ما أفاده في ذلك هو أن خبر سعدان نفى البأس، قال لا بأس عن التزويج، ولم يكن السؤال عن إذن الأب، يعني لو قال لا بأس بترك إذن الأب كانت الرواية تدل على المدعى، وإنما قال لا بأس بالتزويج. وهذا التزويج يحتمل فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن تتزوج بنفسها مستقلة عن الأب كما هو مدعى أرباب القول الثاني. الاحتمال الأول أن تكون مجازة من الأب ومأذونة من الأب، ولكنها تتزوج بواسطة الوكيل من دون أن تأخذ إذن الأب في التوكيل. على هذا الاحتمال الثاني لا تدل الرواية على المدة، وهو جائز عندنا. إذا أذن لها الأب أن تتزوج يمكن أن تتزوج بنفسها تعقد، ويمكن ماذا؟ أن توكل بعد ما إلى علاقة الأب. فيدعي كاشف اللسان أن خبر سعدان ظاهر في الاحتمال الثاني، ولكن لم يبين لنا وجه هذا الظهور، فتكون رواية سعدان دالة على جواز وعلى نفي البأس عن أن تتزوج الباكرة المأذونة بالزواج من وليها بواسطة الوكيل وإن لم يأذن الأب في الوكيل، فتكون أجنبية عن محل الكلام. وادعى أن الرواية ظاهرة في هذا المعنى. أولا نسجل عليه أن ما ذكره من الاحتمال الثاني لو عبر هكذا أنه كما يحتمل الأول يحتمل الثاني فتكون الرواية مجملة لكان له وجه، أما أن يدعي أن الرواية الظاهرة في نفي البأس عن الزواج بواسطة الوكيل فهذا بعيد للغاية. إن لم تكن الرواية الظاهرة في الاحتمال الأول فلا أقل من تكافؤ الأول مع الثاني، لا أن تكون ظاهرة في الثاني. لأن الرواية هكذا: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. فلا أقل تكون محتمل كلا وجهين، هذا أول. الإشكال والملاحظة الثانية عليه أنه لو سلمنا أن الرواية الظاهرة فيما ذكره أنها ناظرة إلى التوكيل، لكن مع ذلك يصح الاستدلال بها. ليش؟ لأن مقتضى الإطلاق حينئذ رواية تدل على أنه لو وكلت، لو رضيت بوكيلين، يجوز لها بدون إذن أبيها. بدون إذن أبيها مطلقا، سواء أذن لها في أصل النكاح أم لم يأذن. ونحن لا ننسى أن نحن الآن في مرحلة إثبات المقتضي لهذه الأقوال، فإذا حينئذ نقول بأن رواية سعدان بن مسلم بمقتضى إطلاقها حتى لو كانت ناظرة إلى التوكيل يمكن أن نستفيد منها لما نحن فيه. فعلى هذا الأساس النتيجة النهائية في رواية سعدان أنه تام الاقتضاء بالنسبة إلى القول الثاني بلحاظ الدلالة، إلا أن المشكلة كما عرفنا في سنده. من جملة الروايات التي استدل بها أرباب القول الثاني ما رواه في الكافي بإسناده عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها. عجيب، الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها. أنت على ماذا تريد أن تستدل؟ على أنها مستقلة لا تحتاج إلى إذن أبيها، هذه تقول لا تتزوج إلا بإذن أبيها، لكن الرواية لها تكت. وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك في مقام تقريبه للاستدلال قال بأن الذي يدل على القول الثاني هو ذيل الخبر، لا صدر الخبر، فإن الذيل مفاده إذا كانت مالكة لأمرها، من هي؟ البكر. مفاده أن البكر البالغ الرشيدة تتزوج متى شاء، ليس لأبيها ولاية عليها، فبمقتضى المقابلة نحمل الصدر على أي بكر؟ على البكر الصغير. التفتنا؟ يعني لو كنا نحن والصدر لوحده الرواية تدل على عكس المدة، لكن باعتبار هذا الذيل أنه يرجع مفاده إلى أن البكر البالغ الرشيد تتزوج متى شاءت بدون إذن الأب، فنحمل الصدر حينئذ المشترط لإذن الأب على أي بكر؟ على البكر الصغير، فحينئذ تدل الرواية على المدعى. من ناحية السند هذه الرواية ضعيفة على المشهور باعتبار معلى بن محمد. ولكن مرة عندنا رواية في مبحث النكاح وأطنبنا في البحث وأثبتنا أن معلى بن محمد يمكن أن يعتمد على رواياته فلا نعيد. فالرواية عندنا معتبر. يبقى الكلام في صحة الاستدلال بها. صاحب الحدائق أشكل بإشكال، والسيد الخوئي أشكل بإشكال آخر. أما إشكال صاحب الحدائق رحمة الله عليه فيرى أن ما ارتكبه الشهيد الثاني بحمل الصدر على غير البالغة الرشيدة، على غير المالكة لأمرها أي على الصغيرة، هذا تخصيص لعموم اللفظ من دون دليل، بل الدليل بمقتضى أخبار القول الأول قائم على الخلاف. هذا بالنسبة للصدر. أما بالنسبة للذيل فيرى صاحب الحدائق أنه هكذا، أنه يمكن لنا أن نبقي الصدر على عمومه، الباكرة لا تتزوج إلا بإذن أبيها، صغيرة كانت أم كبيرة، نبقيه على عمومه ونتصرف في المالكة لأمرها الوارد في الذيل بأن نحملها على السيد أو على البكر التي ليس لها ولي، مات أبوها ليس لها ولي، ويرجع كلامه إلى أن هذه الرواية مجملة، إذ يحتمل فيها احتمالاً. الاحتمال الأول أن يكون الذيل قرين على التصرف في الصدر كما فعل الشهيد الثاني، حملنا الصدر على الباكرة الصغيرة. الاحتمال الثاني أن يكون الصدر قرين على التصرف في الذيل. والأول إن لم يكن هو الأظهر فلا أقل متكافئ، عفوا الثاني إن لم يكن هو الأظهر فلا أقل متكافئ مع الأول، فتكون الرواية ماذا؟ مشكلة. التفت جيدا، إذا رواية بحسب صدرها تدل على الحاجة إلى إذن الولي في البكر، بحسب ذيلها تدل على عدم إذنه، كما يمكن أن يكون الذيل قرين على التصرف في الصدر، يمكن أن يكون الصدر قرين على التصرف في الذيل. وتصرف الشهيد الثاني ليس بأولى من تصرف صاحب الحدائق، فحينئذ تكون الرواية ماذا؟ مشكلة. هذا إشكال صاحب الحدائق، وتبعه عليه السيد الحكيم رحمة الله عليهما.
لو كان الصبر مكافأة الزائر كما وصفنا صاحب الحدائق، لكن هناك مؤونة زائدة واضحة في الزائر مالك الأمر، كيف صرت على إجمال الموضوع؟
لا شوف الآن وضح مرة ثانية، لو كان الصدر لوحده البكر لا تتزوج إلا بإذن أبيها، مقتضى الإطلاق فيها سواء كانت صغيرة أم كبيرة، صحيح؟ لو لم يرد إلا هذا كانت هذه الرواية من أنصار القول الأول. جاء الذيل، ذيل ماذا قال الذيل؟ قال هكذا: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت. هذا من هي الجارية التي تتزوج متى شاءت؟ من هي؟ عامة شاملة للبكر وللفي. هذا العموم للبكر وللثيب جعل الشهيد الثاني يتصرف في الصدر. إشكال صاحب الحدائق والسيد الحكيم: طيب ليش العموم في الصدر لا يجعلنا نقيد الذيل؟ فنقول الذيل مختص حينئذ بمن؟ بالثيب أو بمن لم يكن لها ولي بأن كان ميتا. انتفتنا؟ هذا الكلام لصاحب الحدائق وللسيد الحكيم أقبله في الجملة لا بتمام تفصيله. توضيحه أن صاحب الحدائق اقترح أحد تصرفين في الذيل، الأول أن نحملها على الثيب، والثاني أن نحملها على البكر الذي ليس لها ولي. شكرا. نقول الاحتمال الأول لا نوافق عليه، أن نحملها على الثيب، لأن المفروض أن الصدر مرتبط، أن الذيل مرتبط بالصدر، والصدر موضوعه ما هو؟ الجارية البكر، فلا بد أن يكون الذيل موضوعه الجارية البكر إذا كانت مالكة لأمرها فتتزوج متى ما شاءت. فأن نحمل الذيل على الثيب خلاف ظهور الرواية، لأن الرواية لا تدل على الأعم بلحاظ الذيل، لا تدل على الأعم من البكر والثيب حتى نخصصها بالثيب، بل هي لا تدل إلا على البكر. غاية الأمر أخذ فيها قيد أن تكون مالكة لأمرها. فإذا هذا الاحتمال يبطل. أما الاحتمال الآخر، نعم لها إطلاق، تشمل البكر الذي يكون أبوها حيا، وتشمل البكر الذي يكون أبوها ميتا، فحينئذ قابل للتخصيص. فكما أن الذيل يمكن أن يخصص الصدر، الصدر يمكن أن يخصص الذيل. ففي الجملة هذا الإشكال ماذا؟ نقبله. أما السيد الخوف،
قبلنا ذلك الجملة شرط المطلوب،
لا
احتمال الثاني موجود،
وهذا الاحتمال ليس له ظهور، تكون الرواية مجملة. في احتمالين، على أحدهما تكون الرواية تامة الدلالة، على الآخر لا تكون الرواية تامة الدلالة، ولا رشحان لأحدهما على الآخر، لا ظهور لأحدهما، فتكون الرواية مجملة. سيد الخوئي رحمة الله عليه قارب إشكاله على هذه الرواية بطريقة أخرى، فقال بأنه لابد أن نلتفت إلى الموضوع في الرواية كما أشرت قبل قليل، نقطة مهمة أشار لها. الموضوع في الرواية ليس هو الجارية فقط، بل الموضوع في الرواية الجارية البكر. وكل قيد يؤخذ في لسان الخطاب له موضوعي، ليس مطلق الجارية، الجارية البكر. هذا يكشف على أن كونها بكرا له خصوصية، تمام إلى الآن؟ الشهيد الأول، عفوا الشهيد الثاني على ماذا حمل الصدر؟ على الصغير. فبحمله للصدر على الصغيرة سوف تنتفي خصوصية البكارة. ليش؟ لأن الصغيرة متفق على أنها لها ولي ذكرا كانت أم طيب، انتفت خصوصية البكارة. وهذا يتنافى مع قاعدة أن كل لفظ يؤخذ في لسان الدليل له موضوع. نلتفت توضيحنا لكلام السيد خوي. بما ارتكبه الشهيد الثاني بحمل الصدر على الصغيرة يؤدي ذلك إلى أنه لا خصوصية للبكر، لأن الصغيرة بعنوانها تقتضي استقلالية الأب سواء كانت بكرا أم ثيبا. فبعد ليش الشارع المقدس أو الإمام عليه السلام قال الجارية البكر؟ فحينئذ لابد من حمل الجملة الثانية إما على موت الأب وإما على كونها ثيبا. بهذا الشق يوافق ماذا؟ صاحب الحدائق. أما الزيادة عند السيد الخوي أنه أصلا الصدر غير قابل للحمل على الصغيرة، يعني التفت صاحب الحدائق وصل إلى منتصف الطريق، السيد الخوي أكمل، صاحب الحدائق قال عندك احتمالان متكافئان لا رجحان لأحدهما على الآخر فتكون الرواية مجملة. سيد خوي ماذا زاد؟ لا مش متكافئة، لا يمكن أن نأخذ باحتمال الشهيد الثاني لأنه يلزم إلغاء خصوصية ماذا؟ البكر. فإذا كلام السيد خوي ليس مستقل على عن كلام صاحب الحدائق، وإنما فيه ماذا؟ فيه زيادة. لكن مع ذلك نسجل ملاحظة على السيد الخوي مع كونه تقدم بخطوة على صاحب الحدائق، نسجل عليه ملاحظة بالأسلوب ذاته الذي مشى عليه. نحن نقول له الموضوع ما موضوع من هو؟ الجارية البكر فقط أو الجارية البكر الذي لها وليه؟ ما لا شك أنه الجارية البكر التي لها وليه. فإذا إذا كان موضوع الرواية هي من لها ولي فبمقتضى المقابلة بين الصدر والذيل أن يكون الموضوع واحدا، وهي من لها ولي. فحينئذ الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذنه، الجارية البكر التي لها أب وتكون مالكة لنفسها تتزوج متى ما شاءت. فالفرق بين الصدر والذيل في زيادة قيد، وهي ملك نفس، لأن نغير الموضوع ماذا؟ بالكل كامل. لكن مع ذلك مما ذكره الشهيد الثاني يوجد في النفس منه شيء ليس بهذه المثابة من الظهور، بحيث يعتمد عليه في مقام الفتوى. من جملة الروايات رواها أيضا الشيخ الكليني بعد هذه الرواية المتقدمة بصدر الإسناد ذاته عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أيضا تواجهها المشكلة السندية في المعلق بن محمد، والكلام هو الكلام، إنما الكلام في متنها. قال: تزوج المرأة، طبعا مش تزوج، تزوج، تزوج بحذف التاء أي تتزوج. تزوج المرأة متى شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليا، إن شاءت جعلت وليا. سيد الحكيم رحمة الله عليه يقول: حال هذه الرواية كحال الرواية السابقة، بمعنى أنها مجملة. هل الكلام عن المرأة البكر أو المرأة الثيب أو التي ليس لها ولي؟ فالرواية مجملة. لكن لو خلينا وهذه الرواية فإنه بمقتضى الإطلاق في ملك الأمر الذي فسرناه سابقا بماذا؟ أنها إما باللازم تبيع وتشتري أو بكونها بالغة رشيدة، مقتضى الإطلاق فيها أنها تشمل البكر والثيب إذا كانت مالكة لأمرها، ومن لها أب ومن ليس لها. وقوله فإن شاءت جعلت وليان لا يضر بهذا الاستدلال، لأن الظاهر من الولي هنا ليس هو الولي الذاتي، ظاهر أن الولي هو الولي الجعلي، تفوض أحد على أمرها، وكيل مفوض، فلا يضر في الاستدلال لأنه أحاله إلى مشيئتها، يعني وإن شاءت لا تفعل. فمقتضى الإطلاق في هذه الرواية أنها تامة الدلالة في حد ذاتها مع قطع النظر عن المعارض. هذه هي عمدة الرواية. طبعا في روايات أخرى ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة، بعد صار واضح البحث ما في داعي للإطلاق. هذه عمدة الأخبار التي استند إليها أرباب القول الثاني، وعرفنا أن جملة منها تام الدلالة كما أنه تام السند. وعلى هذا الأساس يشكل الأمر في عبارة ذكرها الشيخ الطوسي في المبسوط، فإنه بعد أن تعرض لهذا القول الثاني قال: ولا يعرف به نصا، لا يعرف به نصا، يعني ليس عليه رواية. إن كان مقصوده لا يعرف به نصا المعنى الاصطلاح الأصولي النص في مقابل الظاهر، ليس من الضروري حتى نستدل لقول أن يكون الدليل نصا عليه، يمكن أن تستدل به حتى لو كان ظاهر. وإن كان مقصوده كما هو الظاهر في تلك الأزمنة من النص، يعني الرواية، فقد عرفت أنه يوجد روايات ولو بإطلاقها تدل على هذا القول الثاني. فإذن لا نسلم قول الشيخ الطوسي أنه لا يعرف به نص. بعد أن إلى الآن النتيجة النهائية ما بصارت، القول الأول الذي يدل على استقلالية الأب فيه روايات تامة الاقتضاء، القول الثاني الذي يقول باستقلالية البكر فيه روايات تامة الاقتضاء. لا بد الآن أن نبحث عن وجوه الجمع بين الروايات، لأن سائر الأدلة الأخرى من إجماع وبعض الآيات التي استندنا إليها اتضح أنه في كلا القولين الاستدلال ضعيف، عمدة الأدلة هي الروايات. فتم لنا روايات في هذا الجانب وروايات في هذا الجانب. العلماء اقترحوا وجوها متعددة للجمع، يعني الآن دخلنا أي مرحلة؟ مرحلة المانع، ما كنا نتكلم عنه سابقا كان مرحلة مقتضي أن هذه الرواية في حد ذاتها تدل على هذا القول أو لا، هذه مرحلة المقتضي. الآن في الجامع دخلنا في مرحلة المانع، يعني ملاحظة كلا الطائفتين. الجمع الأول ما اقترحه السيد الحكيم رحمة الله عليه وتقدمت الإشارة إليه، ما هو؟ هو أن نقيد الطائفة الثانية، يعني طائفة القول الثاني، بماذا؟ أن نقيد الولي فيها بغير الأب. والطائفة الأولى الصريحة في كون الولي هو الأب، فحينئذ لا يقع التعارض بينهم ويثبت أي قول؟ القول الأول، لأن مفاد روايات القول الأول لا يمكن للبكر أن تتزوج بدون الولي، يعني بدون الأب. الروايات الطائفة الثانية يمكن، لكن بدون أي ولي، بدون العم والخال والأب والأخ والأم، فلا تنافي بينهما، فيثبت حينئذ يكون النتيجة لصالح أي قول؟ لصالح القول الأول، لأن كلامنا في سقوط ولاية الأب. هذا ما اقترحه السيد الحكيم. سابقا سجلت عليه إشكالا، وكان حاصلها أن بعض روايات الطائفة الثانية صريحة في صحة تزويجها من دون ولي، والعم والخال لم تثبت ولايته، حتى يكون المقصود يعني بدون عم وخال، رواية قالت من دون ولي، بدون إذن الولي، يعني في ولي كان عليها سابقا لأن عندما بلغت تتزوج بدون إذن، فكيف نحملها على الأب والعم والخال؟ هذه الملاحظة التي تقدمت سابقا. ملاحظة ثانية، أنه في معتبرة الميثم التي هي رواية من روايات القول الثاني، في معتبرة الميثم قال فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. في رواية الميثمي يوجد شقان، يجوز بدون ولا يجوز بدون، واللفظ فيهما واحد وهو الولي. فإذا حملت يجوز بدون الولي على العم والخال، مقتضى المقابلة أنه لا يجوز إذا لم تكن بالغة رشيدة بدون العم والخال، وهذا لم يقل به أحد، لأن العم والخال حتى على الصغيرة ليس لهما ولاية، والمفروض اللفظ فيهما واحد. انتفت؟ فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم يكن كذلك يعني لم تكن بالغة رشيدة فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. كلمة واحدة استعمل، فلا يمكن أن نفكك أن نقول في المورد الذي تجوز بإذن الولي نحملها على الأب، في المورد الذي لا يجوز إلا بإذن الولي نحملها على الأب، في المورد الذي يجوز نحملها على العم، لفظ واحد وارد في الرواية في رواية واحدة. فالجمع الذي ذكره السيد الحكيم لا نوافق عليه. الجمع الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم، وعبارته نوعا ما فيها تعقيد، أوقعت السيد الحكيم في شبهة، نتعرض لذلك إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وبس قال الشهيد الثاني أن هذه المسألة من أمهات باب النكاح، فعلا روايات جدا متضاربة. الآن إلى الآن ما ذكرنا إلا طائفتين، يعني فكيف بعد التفريق بين المتعة والمنقطع؟